بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنستكمل مسائل الجاهلية. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: المسألة 76، المكر الكبار كفعل قوم نوح. أهل الجاهلية من صفاتهم المكر، بل المكر الشديد، مكر الشديد. والله عز وجل قال: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. الكبار يعني الشديد كما ذكرنا، وهذا مذكور في سورة نوح. قال الله عز وجل عنهم: ومكروا مكرا كبارا، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. فمكرهم شديد، مكرهم عظيم، مكرهم تزول منه الجبال. فالمكر، ما هو المكر؟ إيصال الشيء المكروه بطريقة خفية، إيصال الشيء المكروه بطريقة خفية. أصل المكر في اللغة من التفاف الأغصان على بعضها البعض في الشجرة، فالتفت الأغصان على بعضها البعض، فهذا يسمى المكر. ولكن المكر في الاصطلاح إيصال شيء مكروه بطريقة خفية، يعني تريد أن تضر إنسانا فتوصل له الضرر بطريقة ملتوية والعياذ بالله. والمكر أصله، يعني أصل المكر، هناك مكر حسن وهناك مكر سيء. المكر الحسن هو الكيد الحسن، مثل ما فعل يوسف صلى الله عليه وسلم. فإنه لما أتاه إخوته حانت الفرصة له أن ينصلح ما كان، وأن يلتقي الوالد بالولد، وهو يعلم أن أباه يعقوب صلى الله عليه وسلم قد أضناه الحزن، واشتاق هو إلى رؤية أبيه، وأراد أن يكيد كيدا ويمكر مكرا صحيحا حسنا لكي يضم إليه أخاه ويأتي به. فجعل السقاية في رحل أخيه، الكيل الذي يكيل به وهو كيل ملكي، ربما يكون من الذهب الخالص، وهذا هو الغالب على الظن. ومن معلوماتي عن حكم أيام الملوك الهكسوس في الجزء الشمالي من مصر أن المكاييل الملكية كانت ذهبية. فيوسف عليه السلام لما كال لهم المكاييل وبضاعتهم، وضع البضاعة في يعني أمتعتهم، جعل السقاية الكيل الذي الصواع الذي يكيل به، جعله في رحل أخيه بنيامين. وبنيامين هو أخوه، وهو لم يكن مشتركا في المكر الذي فعلوه حين ألقوا بيوسف عليه السلام في الجب، لم يكن معهم، وهو أخوه من أمه وأبيه، أخوه شقيقه، وهو أحب الأولاد إلى يعقوب عليه السلام بعد يوسف صلى الله عليه وسلم. فجعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن، نادى منادي الملك: أيها العير، إنكم لسارقون، هناك شيء مسروق. قالوا وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك. الصواع لا نجده، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. يوسف عليه السلام قال لهم: الذي يجد الصواع نشكره ونعطيه حمل بعير زيادة من القمح. فهم لو كانوا بحثوا ووجدوا الصواع وسلموه لكانوا أخذوا حمل بعير، ولكن طبعا هم واثقون في أنفسهم أنهم لم يأخذوا شيئا. قالوا وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فهنا المكر يأتي. قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ لو نحن وجدنا الصواع في رحل أي أحد منكم، ما الجزاء؟ احكموا أنتم. قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. لو عثر على أن الصواع مع أي أحد منكم، فهم الذين حكموا على أنفسهم. قالوا لو وجدتم الصواع في رحل أي واحد منا، نحن 11، يؤخذ عندكم عبدا رقيقا. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، وهذا من الكيد أيضا، إنه يفتش في الأمتعة كلها. بدأ بهم هم قبل بنيامين، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه. قال الله: كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فهنا هذا كيد وهذا مكر، والمكر أخو الكيد، فهو مكر حسن لأنه أدى إلى الخيرات، وكل مكر حسن يؤدي إلى الخيرات هذا محمود ولا شيء فيه. وهناك مكر سيء والعياذ بالله، وهو الحيل الخفية لإيصال الشر للمظلوم الذي لا يستحق هذا الشر. وأنصح الإخوة، يعني ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عقد فصلا طيبا جدا عن الحيل، وجعل فيها أمثلة كثيرة جدا. وهناك أحيانا يعني مكر حسن الإنسان ممكن يلجأ إليه إذا تورط، فمثلا لو أن رجلا مع التورط حلف أنه لا بد أن يجامع امرأته في نهار رمضان، طبعا هذه مصيبة، فماذا يفعل؟ يخرج بها إلى بلد قريب فيكون مسافرا، ومن حقه أن المسافر يفطر ويجامع امرأته في نهار رمضان. هذا أيضا يعد مكرا حسنا إن كان قد تورط الإنسان فيه، فلا إشكال. وهكذا في كتاب ابن القيم ممتع، لا أريد أن أضيع وقتكم فيه، لا. لكن المكر السيء، مكر الكفار، مكر الشياطين والعياذ بالله، إيصال الشر للمساكين للمستقيمين لأهل الحق. قال تعالى في قوم نوح: ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. مكروا بالناس مكرا عظيما بهذه الحيل، وهي طرق خبيثة يدعون الناس فيها إلى الشرك، ولكن إذا جاءتهم دعوة التوحيد حذروا منها. فدعوة المكر القبيح السيء أن نحسن الشر للناس والعياذ بالله. ولذا انظر كيف يحسنون الكفر للناس، يحسنون الكفر للناس ويغرون الناس بالتماثيل والصور، وكذلك يحسنون البدع للناس، وأن هذه البدع قربة لله تبارك وتعالى. أهل الضلالة يحسنون البدع للناس ويستحثونهم عليها. وأما أهل الفسوق يحسنون للناس الأغاني والحفلات والموضات والعري والأشياء، الفن وكرة القدم، هجوم رهيب جدا من وسائل إعلامية كاسحة بميزانيات ضخمة لجر الناس إلى الفسق والفجور والتعري والزنا والسب والعادات العجيبة جدا. وتنظر أيضا تجد يزينون للناس أشياء، يتشبه الرجال بالنساء وتتشبه النساء بالرجال، ولا تكاد تفرق بين النساء والرجال، من قصات عجيبة وملابس عجيبة وملابس، لدرجة أن يعني تمزيق الملابس عجيب جدا، أنك ترى إنسانة متبرجة وتلبس بنطلون ضيقا وكذلك تقطعه من عند الركبة والفخذ، أمر عجيب جدا، ملابس ممزقة. والرجال كذلك يمشون بملابس ممزقة وقصات في الشعر غريبة وعجيبة جدا. فدعاة الضلال هكذا، والمواقع الإباحية على الياهو وعلى الجوجل وغيره يقال بالملايين، ملايين المواقع الإباحية التي تنشر الخنا والفضائح، بل يحضون الأخ على أن يعاشر أخته، والأم تعاشر ابنها، والأب يعاشر ابنته، والعم مع ابنة أخي، أشياء عجيبة جدا جدا جدا، ومعاشرات للحيوانات ودعاء للواط ودعاء للسحاق نعوذ بالله. فيزينون للناس الكفر والبدع وفروع الكفر وفروع المعاصي وأنواع المعاصي والعياذ بالله، كلها الشيطان يؤذ الناس أذى، وأتباع الشيطان يكيدون للناس كيدا. وانظروا إلى المحطات والفضائيات والتمثيليات والأفلام والأشياء، أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يريدون إخراج الناس من الحق إلى الباطل. ولذا الله تبارك وتعالى ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات، ظلمات الجاهلية وظلمات الكفر وظلمات البدع وظلمات المعاصي، إلى النور، إلى النور. الظلمات متعددة، إن النور واحد، النور هو الهداية، الذي هو الإيمان والطاعة والاستقامة. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الذي هو الحق إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كيد رهيب جدا، والكيد بالذات في مسائل الكفر. إرساليات يسمونها التبشيرية، وهي تنصيرية تنتشر في قارة إفريقيا وأسيا والعالم، تدعو الناس إلى التنصر وتنفق الأموال الطائلة، تنفق الأموال الطائلة، ودعاء للإلحاد يدعون الناس إلى موجات الإلحاد والعياذ بالله، وينفقون الأموال الطائلة. صحيح الله عز وجل يرد كيدهم، ولكن هم يؤثرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ولذا ربنا قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وكان عقبة بن أبي معيط أيام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس ويقرأ عليهم القرآن، وعقبة بن أبي معيط ومعه مجموعات يأتون بالجواري يغنين للناس ويحكي لهم قصص قديمة من أساطير الأولين ليغريهم بالبعد عن القرآن والعياذ بالله. وقال: الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلا بد يا إخواننا أن كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نلتفت لهؤلاء، أن لا نلتفت لهؤلاء، بل نحارب دعوة هؤلاء وندعو الناس إلى الاستقامة. أولا نريد إخراج الناس من الكفر إلى الإيمان، ثانيا نريد إخراج أهل الإسلام من البدع إلى السنة، ونريد إخراج أهل الكبائر من المعصية إلى الطاعة. نسأل الله جل أن يوفق الجميع وأن يتوب علينا، فنحن كلنا مقصرون. المسألة 77 أن أو إن أيمانهم إن أئمتهم آسف إن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل. أئمة أهل الكفر يا إما عالم فاجر يدعو الناس إلى الفجور والكفر، يا إما عابد جاهل والعياذ بالله. وأئمة اليهود علماء فجرة، وأئمة النصارى عباد جهال. وهنا في الإسلام نجد أئمة يدعون الناس إلى الإلحاد والكفر كإسلام بحيري وغيره من الناس، يدعون الناس إلى التطاول على القرآن وعلى السنة، ويكيدون كيدا رهيبا جدا، أو عباد جهال مثل أتباع الصوفية وأتباع البدع. فمن ضل من أئمتنا فهو في شبه من علمائنا يعني فهو في شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا فهو في شبه من النصارى. فاليهود أضلهم الله على علم، وهم كذبوا على الله عز وجل. قال الله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يسمعون كلام الله ويحرفون هذا الكلام، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون، يعني مجرد ناس جهال لا يعلمون الكتاب إلا أماني، فقط تلاوة وقراءة وتمتع بالقراءة لكن لا يفهمون فيه شيئا، وإنهم إلا يظنون. طيب أهل الجاهلية يعني بالذات اليهود والنصارى فيهم إما عالم فاجر وهو الذي يعلم الحق ولكن لا يعمل به، كأحبار اليهود. أحبار اليهود حرفوا في التوراة وأباحوا الزنا للناس والعياذ بالله، وهم يعلمون أن الزاني لابد أن يعاقب بالرجم، ومع ذلك قالوا الجلد والتحميم. تحريفات كثيرة جدا سبق الكلام عنها من علماء هؤلاء يزينون الباطل دائما، أو عباد جاهلون مثل رهبان النصارى. رهبان النصارى ممكن يقضي طول اليوم يتعبد ويذكر المسيح ولا ينال شيئا، ورهبانية ابتدعوها. الرجل يعيش يحرم نفسه من النساء، والمرأة تعيش مترهبنة تحرم نفسها من الزواج، وينشرون هذا ويزينونه للناس. إلى جانب أنهم يأكلون الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل، وهذا واضح معلوم. ولذا علماء حاخامات اليهود من أغنى الأغنياء، وعباد النصارى من أغنى الأغنياء، والشيعة يشبهونهم والعياذ بالله. ولذا علماء الشيعة هؤلاء الآيات، آية الله خميني، آية الله خميني، آية نصر الله، والكلام هذا كلهم أغنياء جدا بسبب تحليل الحرام وتحريم الحلال والعياذ بالله، وأتباعهم يطيعونهم في ذلك. قال الله عز وجل: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. إذا كان هم حرفوا كلام الله، هل ممكن يؤمنوا لكم أيها المؤمنون؟ لا يمكن. هؤلاء عرفوا الحق وعاندوه، وعاندوه بسبب أهوائهم وأغراضهم. وانظروا إلى مثلا عبد الله بن سلام رضي الله عنه، يسلم لله عز وجل وهو يعلم الحق ويقيم الحج عليه، وهم يمدحونه وهم يظنون أنه لم يسلم، فحين يعلمون أنه قد أسلم يسبونه ويجهلونه. لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه في البداية قالوا: عالمنا وابن عالمنا، حبرنا وابن حبرنا، خيرنا وابن خيرنا، وذكروه بكل خير. فلما قال: رأيتم لو أسلم؟ قالوا: أعاذ الله من ذلك. فلما أعلن عبد الله بن سلام إسلامه قالوا: شرنا وابن شرنا، وعابوه وشتموه وسبوه والعياذ بالله. والرجلان من اليهود، الرجل وامرأة، يعني يهوديان زنيا، رجل زنى في امرأة، رجل يهودي زنى في امرأة يهودية، وكان التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحكم بينهم بحكم الزنا الثابت في التوراة، بحكم الزنا الثابت في التوراة. فقال لهم: ما حكم الزنا، يعني ما ترون حكم الزاني فيكم؟ سبحان الله. قال: ما تجدون في التوراة على من زنا؟ ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قالوا: كاذبين. قالوا: فيها أننا نسود وجوههم ونركبهم على حمير ونطوف بهم في الأسواق. كذب، كذب والعياذ بالله. قالوا: الزائد الزانيان نحكم بأن الزانيين يسود وجهه كل منهما ويركب على حمار مقلوبين، يعني ظهرهم إلى وجه الحمار، ونطوف بهم في الأسواق فضيحة فقط، وهذا باطل، هذا كذب. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام، قال: كذبوا يا رسول الله. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم التوراة، فلما أحضروها وضع ابن صورية وهو أحد قرائهم أصبعه على آية الرجم، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع أصبعك. فلما رفعه إذا آية الرجم تلوح في التوراة، الزاني والزانية فرجمهما البتة. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجم بالحجارة حتى مات. فهم علماء اليهود يحرفون، وإحنا ذكرنا التحريف من قبل، ولكن هذا التحريف والعياذ بالله يدل على ضلال علمائهم، يدل على ضلال علمائهم، وأنهم علماء فجرة، علماء فجرة. والعوام يتبعونهم جهلا منهم، ولكن لأن هذا يوافق أهواءهم، فحتى عبادهم ضالون والعياذ بالله، ضالون. وكذلك معلوم تحريفهم، معلوم. لما قيل لهم ادخلوا الباب سجدا دخلوا على استهم، ولما قيل قولوا حطة قالوا حنطة. فمعروف أنهم يزيدون وينقصون في كتاب الله عز وجل، والشيعة يشابهونهم ويعملون مثلهم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة فقط، وهذا العابد الجاهل يقرأ، وربما يقرأ ولكن لا يفهم شيء ولا يعرف المعنى. وانظر إلى جهال الصوفية أيضا، يقرؤون القرآن ويغنون به وهم لا يفهمون شيئا فيه بالمرة. فطيب، وما الحل؟ الحل أننا ينبغي لنا كعباد أن نتعلم، ثم إذا تعلمنا وصرنا من طلاب العلم أو صار منا من هم علماء، عليهم أن يتقوا الله عز وجل. فالعالم الصحيح من يخشى الله. لما قيل للشعبي، والشعبي هو إمام الكوفة العلم، وهو من أجلة التابعين بل أفضل التابعين في الكوفة، وهو قد رأى 60 صحابيا وروى عنهم، قيل له: يا عالم. قال: إنما العالم من يخشى الله، إنما العالم من يخشى الله. أما المسألة الثامنة والسبعون فدعواهم محبة الله عز وجل مع تركهم شرعه، فطالبهم الله بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هم يدعون ما يدعون محبة الله. كل فرقة ضالة سواء كانت من الكفار غير الملاحدة، يعني سواء كانت من المشركين من اليهود من النصارى من غيرهم من الشيعة من غلاة الصوفية، وكذلك من أهل البدع، كلهم يدعون محبة الله، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، يدعون محبة الله عز وجل مع أنهم يتركون شرعه. كيف هذا؟ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه أو شرعه، فطالبهم الله بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يدعون أنهم يحبون الله عز وجل وهم يخالفون أمره ليل نهار، بينما طبعا يعني الإنسان الذي ادعى محبة الله عز وجل لابد أن يكون مطيعا لله عز وجل. سبحان الله سبحان الله، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، ذاك في القياس بديع شنيع معروف، أو ذاك لأمر الله في القياس شنيع. إن كنت صادقا لأطعته، ولو كنت صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. الصادق هو الذي يطيع وليس الصادق هو الذي يكذب. نعم. طيب قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فجعل العلامة الوحيدة لإثبات محبة الله هي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعل العلامة الوحيدة على محبة الله عز وجل هي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الحسن البصري ادعى قوم محبة الله فابتلاهم بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لذا اليهود والنصارى قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، ومع هذا هم يخالفون شرع الله سبحانه، فهم كذبة، دل على أنهم كذبة في دعواهم. وطلبهم الله بإقامة الدليل على ما يدعونه من محبته، ولا دليل إلا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما لم يفعلوا ذلك ظهر أنهم كاذبون. الصوفية كذلك يدعون محبة الله عز وجل، بل الصوفية يدعون أنهم يتيهون في حب الله، وأن الحب يذهب عقولهم، وأنه يغيبهم عن أنفسهم، وأنهم يغيبون عن كل شيء سوى الله تبارك وتعالى، وهذا استفضنا في الكلام فيه في طريق الهجرتين. ويقولون العبادة هي المحبة، فنحن لا نعبد الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، وهذا طبعا المريدون يقولون هذا الذين هم في نظرهم أعلى من العباد، وإنما نعبده لأننا نحبه هو. طيب كيف تحبونه وتخالفون شرعه؟ دعك من أنكم لا تخافون من النار مع أنه يجب الخوف من النار، ولا تطمعون في الجنة مع أنه يجب الطمع في الجنة، لأن العبادة تكون خوفا وطمعا، يعني خوفا من النار وطمعا في دخول الجنة، وتكون رغبا ورهبا، يعني رغبا في دخول الجنة ورهبا من دخول النار. والخوف والرجاء عبادتان عظميان بعد المحبة، فكيف تكون محبة بدون خوف وبدون رجاء؟ ثم لو تركنا هذا، كيف الإنسان يحب أحدا ثم يعصيه؟ كيف لا تتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولذا تجدهم غلاه يتبعون مشايخهم وأصحاب الطرق هكذا. ولذا تجد الإخوان مثلا جماعة الإخوان يعظمون كلام حسن البنا ولا يعظمون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله، ويعصون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويلتفون حوله. فهم يقولون، الصوفية يقولون المريد مع شيخه كالميت بين يدي مغسله، ليس له أي اختيار، وإنما الذي يختار شيخه هو مع شيخه، ونحن لسنا مع ليس لنا أحد نتبعه اتباعا تاما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أي أحد آخر بعد النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه ويرد. ولذا تحداهم الله تبارك وتعالى قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فعلامة المحبة محبة الله عز وجل هي اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن وجدت فيه هذه الصفة فهو الصادق في دعوى المحبة، ومن فقد هذه الصفة وهي الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في دعوة. وهكذا أهل البدع يبتدعون البدع ويظنون أنهم بذلك يتقربون إلى الله في الموالد والمشاهد والأشياء والخرافات كلها. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال: المسألة 73، اعتمادهم على الأماني الكاذبة. اعتماد أهل الجاهلية على الأماني الكاذبة، يعني تمنيهم الأماني الكاذبة ويعتمدون عليها، كقولهم: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. اليهود والنصارى يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وهذا القول من الله تبارك وتعالى معناه أن اليهود يقولون لن يدخل الجنة إلا اليهود فقط، وأما النصارى فيقولون لن يدخل الجنة إلا اليهود والنصارى. فهناك فئة من النصارى تقول لن يدخل الجنة إلا النصارى، يعني الآية تفسيرها قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. وهناك معظم فرق النصارى تقول لن يدخل الجنة إلا اليهود والنصارى، وهذا المفهوم هم كذبوا كاذبون فيه. وبدأ أدواتهم الإعلامية والقصصية والمسرحية والفنية تروج لهذا الكلام ترويجا، ولذا دانسي، وهذا طبعا عندهم هو مؤلف وأديب إيطالي مشهور في عصر النهضة الذي يسمونها عصر النهضة، ألف كتابا اسمه الكوميديا الإلهية. وهذا الكتاب الذي اسمه الكوميديا الإلهية هو يترجم فيه ويبين فيه معتقداتهم، ولكن عن طريق التصوير الفني. فيقول، ودانتي طبعا نصراني كاثوليكي، يقول يوم الكوميديا الإلهية تصور المسيح يوم القيامة، والمسيح عندهم هو الله، ويسميه دومينوس. دومينوس بكلمة لاتينية معناها السيد أو الرب، وباللغة الإنجليزية لورد. فيقف الرب الذي هو عيسى عليه السلام ويقول، أول ما ينطق يقول: أين اليهود؟ فيقولون: ها نحن يا رب. يقول: ادخلوا الجنة. ثم يقول: أين النصارى؟ فيقولون: نحن يا رب. يقول: ادخلوا الجنة. سبحان الله. ثم يقول: أين الفلاسفة سقراط وأفلاطون وأرسطو؟ ها نحن يا رب، ادخلوا الجنة. ثم يقول المسلمين جميعا: أين أنتم؟ ها نحن المسلمون. يقول: ادخلوا النار جميعا، ويستثني منهم رجلا واحدا. استثني منهم رجلا واحدا، هو صلاح الدين الأيوبي. وعندهم أن أول من يدخل النار هو محمد صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله. وأما استثناؤهم لصلاح الدين الأيوبي فهم عندهم حزن في قلوبهم بسبب انتصارات صلاح الدين الأيوبي على النصارى. ولننتبه، المسلمون في فتوحاتهم كانوا يهزمون النصارى الشرقيين الذين هم الأرثوذكس الذين كانوا في تركيا والشام، هزموهم وأخذوا منهم بيت المقدس ومصر وغيرها. أما صلاح الدين فإنه هزم النصارى الغربيين الذين جاءوا من أوروبا حملات صليبية متوالية، آخرها حملة لويس التاسع وهي الحملة السابعة. فالحملات الضخمة الأولى صلاح الدين الأيوبي تصدى لها وهزم الصليبيين الغربيين هزيمة رهيبة جدا، وقاتل منهم أعدادا لا تحصى، وأسر منهم أعدادا لا تحصى، وأسر ملوكهم، وأخذ منهم كميات رهيبة من الذهب فدية. فقالوا إن صلاح الدين لكي يهزم النصارى الصليبيين هذه الهزيمة المنكرة لا يمكن أن يكون مسلما، وإنما هو كان نصرانيا يخفي نصرانيته، يخفيها ويتظاهر بأنه مسلم. ولذا جزاؤه أنه يكون على باب الجنة ولكن لا يدخل النار لأنه نصراني. كذب، كله كذب على العموم. لكن هذه أمان عنده أن اليهود سيدخلون الجنة بدون أي حساب، والنصارى كلهم سيدخلون الجنة حتى لو كانوا زنوا وقتلوا وسرقوا وفعلوا ما فعلوه، فإنهم يدخلون الجنة جميعا. وهذا كله طبعا كذب وضلال. وبعضهم يقول لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، يعني يقولون إن اليهود الأجداد لما ذهب موسى صلى الله عليه وسلم لمناجاة ربه عبدوا العجل 40 يوما، فإذا سيعذبون في النار 40 يوما. وطبعا هذا كله ضلال، والحقيقة أنهم مخلدون في النار. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. فهم يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، الذين هم اليهود يعني، الأيام التي عبدوا فيها العجل. فالله عز وجل قال قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. يعني نتحداهم، محمد صلى الله عليه وسلم مطلوب أن يتحداهم، يقول يا معشر أهل الكتاب أنتم تقولون أنكم لن تعذبوا إلا 40 يوما، هل عندكم آية صحيحة، أثر صحيح من الله سبحانه وتعالى أو من موسى صلى الله عليه وسلم أو من عيسى عليه السلام يقول هذا؟ ليس عنده. إذن قوله اتخذتم عند الله عهدا لم تتخذوا أنتم كذبا. أن تقولون على الله ما لا تعلمون، هم يقولون على الله ما لا يعلمون هؤلاء النصارى، أما اليهود فإنهم يقولون على الله ما يعلمون أنه كذب. فالرد عليهم بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بلى من كسب سيئة الشرك، من أشرك بالله وحاطت به الخطايا الكفرية، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا هو الرد على قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، كما قال سبحانه ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهم اليهود يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، مهما فعلنا في هذه الدنيا وقتلنا من المسلمين وصددنا عن سبيل الله وحاربنا دين الإسلام لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، يعني افتروا الكذب وصدقوا هذا الكذب. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، كيف إذا جمعناهم يوم القيامة ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ليست المسألة أماني حتى أنتم أيها المسلمون، ليست المسألة أماني، ليس الإنسان يدخل الجنة بالتمني لا أبدا، وإنما من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وأعظم السوء هو الشرك والعياذ بالله. إذا من يرتكب الإثم، إثم الشرك، ويموت ويلقى الله به لن يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، وقبل ذلك يجزى به بالخلود في النار. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. الذين يستجيبون لدعوة الحق ويسلمون ويعملون الصالحات هؤلاء يدخلون الجنة، والله ليس بظلام للعبيد. فكذلك عندنا الشيعة يقولون عن أنفسهم أنهم يدخلون الجنة بلا حساب، وعندنا الصوفية يعتقدون أن الله يحبهم وأنهم يدخلون الجنة والعياذ بالله، بل يقبل بعضهم يعتقد أن الجنة في يد البدوي والدسوقي وغيره، نعوذ بالله من ذلك، وهذا كله ضلال مبين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المسألة 80 غلوهم في الأشخاص اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وهذا هو الغلو. فمن أحوال أهل الجاهلية من أهل الكتاب وغيرهم اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وهذا موجود إلى الآن. يعني مثلا هم يعتقدون في الكنيسة التي موجودة في بيت المقدس وهي كنيسة القيامة، يسمونها كنيسة القيامة لأنها وهي اسمها أصلا عندهم ساكروم تيمبلوم، القبر المقدس. يقولون إنهم لما قتلوا المسيح، وطبعا هذا زعم باطل فهم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، لكن لما قتلوا شبيهه هم يعتقدون أنهم قتلوه هو وهو مات، دفنوه في القبر المقدس هذا الذي عليه كنيسة القيامة الآن. ثم إنه بعد أيام قام من قبره وصعد إلى السماء، ويسموه عيد القيامة المجيد عندهم. طيب، فعندهم هذه الكنيسة فيها جثة، وهي جثة الذي صلبوه، جثة الذي صلبوه. ومن طبيعة النصارى أن كنائسهم معظمها مبنية على قبور صالحين، وكانوا قديما يعني يتخذون قبور الأنبياء والصالحين مساجد، لكن الآن لم يعد فيهم. ولكن طبعا يدفنون الباباوات في الكنائس، الباباوات حين يموتون يدفنون في الكنائس والأديرة، وهذا كان ولا يزال عند اليهود أيضا، يدفنون كبار الحقامات الذين هم يعني الأحبار عندهم في الأضرحة في القبور، ويتخذون عليها مساجد. والشيعة أتباع اليهود، بل حمير اليهود، أضرحتهم منتشرة في كل مكان، ويتخذون قبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني وثنا يعبد ويصلون فيه، وما هو الذي مدفون فيه في الحقيقة هو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وليس علي بن أبي طالب، وهم لو يعلمون ذلك لأحرقوا المدفون هناك. وأما قبر الحسين، وهم جسد الحسين طبعا تمزق في كربلاء، ومع ذلك يقيمون هناك مشهدا ويقولون قبر هناك، وقبر الحسين في إيران، وقبر الحسين في العراق، وقبر الحسين في الشام، والأماكن التي يسيطر عليها الشيعة يقيمون فيها قبر الحسين ويخترعون المخترعات. فهناك قبر في القاهرة يسمونه قبر الحسين، ويزعمون أن رأس الحسين طارت لتدفن فيه، وهذا باطل طبعا. والصوفية أمثالهم، صوفية يعشقون المساجد التي فيها القبور. وهنا في مصر مثلا مساجد بالآلاف فيها قبور، والعياذ بالله فيها قبور، وهذا من فعل أهل الجاهلية، أن الناس الصالحة تدفن، ولذا عندهم أولياء الله مدفونون في القبور. عندنا أكبر مسجد في مصر كلها في طنطا، مسجد السيد البدوي، ومدفون فيه أحمد البدوي، وكان من أهل الضلال والفسق والفجور، ولكنهم يعتبرونه أعظم أولياء الله. وكذلك قبر إبراهيم الدسوقي في دسوق، وقبر أبي العباس المرسي في الإسكندرية، وقبر عبد الرحيم القنائي في قنا في الصعيد، وهكذا وهكذا وهكذا، وقبر ابن بشيش، وقبر عبد السلام، منتشرة في العالم العربي، حاشا المملكة السعودية حفظها الله. فلا يزال عند اليهود والنصارى ومشرك العرب تعظيم الأشخاص، بل عبادة الأشخاص ودفنهم في مقابر، ويتخذونها أماكن للعبادة. والصوفية والشيعة المنتسبون للإسلام زورا وبهتانا، أقصد الشيعة، وأما الصوفية فكبارهم ومشركهم منتسبون للإسلام، وعوامهم ضلال يعبدون القبور والأضرحة ويستغيثون بالمدفونين فيها. وهم وأهل الكتاب هم أول من فعلوا ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، لا إله إلا الله، لأن الصلاة عندها وسيلة إلى عبادتها والعياذ بالله، وهذا مشهود. وأنت الآن لو قدر ودخلت أو حتى أتتك الأفلام الفيديو عما يحدث داخل البدوي والدسوق وبالعباس، تجد استغاثات وتوسلات وطلبات لا تطلب إلا من الله تبارك وتعالى. وكان الحسين، قبر الحسين، مع أنه ليس فيه لا شيء، يكتبون الشكاوى في أوراق ويقذفونها في القبر الحسيني. منهم من يقول العلاوة في العمل تأخرت، فيا حسين حاول العلاوة تقدم لي. ومنهم من يقول، من تقول أنا متزوجة صلي 10 سنوات ولم أحمل، ومنها وهكذا والعياذ بالله، يستغيثون ويستنجدون به ويدعونهم من دون الله تبارك وتعالى. ولذا لما أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنهما رأتا في أرض الحبشة كنائس وفيها تصاوير، يعني تماثيل في هجرتهما إلى الحبشة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. إذن من طباع الجاهلية وديدن الجاهلية وأصول الجاهلية اتخاذ الأولياء والصالحين أربابا من دون الله، بزعم أنهم يقربونهم إلى الله زلفى. وتجد بكل بجاحة الصوفي يقول لك: أنا لا أعبده، ولكن أتخذ شفيع عند الله، سبحان الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، نعوذ بالله. ويغلون في القبور ويبنون عليها ويضعون السرج والستر ويكتبون عليها وغير ذلك، وكل هذا غلو في الأشخاص والعياذ بالله. ويترتب عليه المسألة التالية، وهي المسألة 81، الغلو في آثار الأنبياء. فهم يتخذون آثار الأنبياء مساجد، لو وجدوا شيء تركوا نبي يا هذا يعظمونه ويبنون عليه المساجد ويصلون عندها تبركا بها. فالمسألة 80 غلو في الأشخاص، المسألة 81 غلو في الآثار والأماكن والعياذ بالله. فيغلون في الأماكن التي جلس فيها النبي وغيره، وأهل الضلال والبدع يفعلون هذا. ورأينا المسمى عمرو خالد يذهب إلى غار حراء، مع أن الذهاب إلى غار حراء بدعة، يقول هنا أنا غار حراء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد الليالي هنا، ما هذا؟ ويذهبون إلى غار ثور، ما يزورون الأماكن والآثار والعياذ بالله والعياذ بالله. ويظنون أن الصلاة في الأماكن التي كان فيها الأنبياء فيها فضيلة معينة والعياذ بالله، وهذا كله من الباطل ومن الغلو الشديد جدا الذي سيجعل الناس يعني يعظمون أحجارا ويعظمون يعني ترابا والعياذ بالله، ويضعون هناك الطيب ويلقون النقود، وهذا من أفعال الجاهلية. وأنت إذا ذهبت إلى إيطاليا تجد عينا يلقون فيها العملات ويطلبون البركات، وهذا في أماكن كثيرة والعياذ بالله. ولذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه خاف أن تتخذ الشجرة التي ذكرت في كتاب الله عز وجل، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، خاف عمر رضي الله عنه أن يعظم الناس تلك الشجرة، وعنده حق، ولو موجودة إلى الآن لعبدها الناس والعياذ بالله، فقطعها، أمر بقطعها. السنة نتبع الأماكن اللي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أما أماكن جلس فيها وأكل فيها أو مر بها ونتخذها أماكن معظمة، هذا لا ينبغي بحال من الأحوال. ولو كان خيرا لفعله الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، لا فعلوها وسبقونا إليها، فما من خير إلا وقد سبقونا إليه. ولذا ترى هؤلاء الناس في تلك الآثار يصنعون فيها الموالد ويشدون الرحال إليها ويقيمون الاحتفالات فيها والعياذ بالله، وهذا كله باطل لم يفعله السلف الصالح. كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف أو في اتباع من خلف، وهذا كله سيعود بالناس إلى الوثنية مرة أخرى. ولذا لن تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. نسأل الله عز وجل أن يقينا الشرك كله وما يؤدي إليه، وأن يرزقنا توحيده وما يؤدي إليه. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل مسائل الجاهلية. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: المسألة 76، المكر الكبار كفعل قوم نوح. أهل الجاهلية من صفاتهم المكر، بل المكر الشديد، مكر الشديد. والله عز وجل قال: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. الكبار يعني الشديد كما ذكرنا، وهذا مذكور في سورة نوح، قال الله عز وجل عنهم: ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. فمكرهم شديد، مكرهم عظيم، مكرهم تزول منه الجبال. فالمكر، ما هو المكر؟ إيصال الشيء المكروه بطريقة خفية، إيصال الشيء المكروه بطريقة خفية. أصل المكر في اللغة من التفاف الأغصان على بعضها البعض في الشجرة، فالتفت الأغصان فوق على بعضها البعض، فهذا يسمى المكر. ولكن المكر في الاصطلاح إيصال شيء مكروه بطريقة خفية، يعني تريد أن تضر إنسانا فتوصل له الضرر بطريقة ملتوية والعياذ بالله. والمكر أصله، يعني أصل المكر، هناك مكر حسن وهناك مكر سيء. المكر الحسن هو الكيد الحسن، مثل ما فعل يوسف صلى الله عليه وسلم، فإنه لما أتاه إخوته حانت الفرصة له أن ينصلح ما كان، وأن يلتقي الوالد بالولد، وهو يعلم أن أباه يعقوب، صلى الله عليه وسلم قد أضناه الحزن، واشتاق هو إلى رؤية أبيه، وأراد أن يكيد كيدا ويمكر مكرا صحيحا حسنا لكي يضم إليه أخاه ويأتي به. فجعل السقاية في رحل أخيه، الكيل الذي يكيل به وهو كيل ملكي، ربما يكون من الذهب الخالص، وهذا هو الغالب على الظن. ومن معلوماتي عن حكم أيام الملوك الهكسوس في الجزء الشمالي من مصر أن المكاييل الملكية كانت ذهبية. فيوسف عليه السلام لما كال لهم المكاييل وبضاعتهم، وضع البضاعة في يعني أمتعتهم، جعل السقاية في رحل أخيه، جعل السقاية الكيل الذي الصواع الذي يكيل به جعله في رحل أخيه بنيامين. وبنيامين هو أخوه، وهو لم يكن مشتركا في المكر الذي فعلوه حين ألقوا بيوسف عليه السلام في الجب، لم يكن معهم، وهو أخوه من أمه وأبيه، أخوه شقيقه، وهو أحب الأولاد إلى يعقوب عليه السلام بعد يوسف صلى الله عليه وسلم. فجعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن، نادى منادي الملك: أيها العير إنكم لسارقون، هناك شيء مسروق. قالوا أقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك. الصواع لا نجده، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. يوسف عليه السلام قال لهم: الذي يجد الصواع نشكره ونعطيه حمل بعير زيادة من القمح. فهم لو كانوا بحثوا ووجدوا الصواع وسلموه لكانوا أخذوا حمل بعير، ولكن طبعا هم واثقون في أنفسهم أنهم لم يأخذوا شيئا. قالوا أقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فهنا المكر يأتي. قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ لو نحن وجدنا الصواع في رحل أي أحد منكم، ما الجزاء؟ احكموا أنتم. قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. لو عثر على أن الصواع مع أي أحد منكم، فهم الذين حكموا على أنفسهم. قالوا: لو وجدتم الصواع في رحل أي واحد منا، نحن 11، يأخذ عندكم عبدا رقيقا. فبدأ بأوعيتهم قبل وعي أخيه، وهذا من الكيد أيضا، أنه يفتش في الأمتعة كلها، بدأ بهم هم قبل بنيامين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعي أخيه، ثم استخرجها من وعي أخيه. قال الله: كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فهنا هذا كيد وهذا مكر، والمكر أخو الكيد، فهو مكر حسن لأنه أدى إلى الخيرات، وكل مكر حسن يؤدي إلى الخيرات، هذا محمود ولا شيء فيه. وهناك مكر سيء والعياذ بالله، وهو الحيل الخفية لإيصال الشر للمظلوم الذي لا يستحق هذا الشر. وأنصح الإخوة، يعني ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عقد فصلا طيبا جدا عن الحيل، وجعل فيها أمثلة كثيرة جدا. وهناك أحيانا يعني مكر حسن الإنسان ممكن يلجأ إليه إذا تورط، فمثلا لو أن رجلا مع التورط حلف أنه لابد أن يجامع امرأته في نهار رمضان، طبعا هذه مصيبة، فماذا يفعل؟ يخرج بها إلى بلد قريب فيكون مسافرا، ومن حقه أن المسافر يفطر ويجامع امرأته في نهار رمضان. هذا أيضا يعد مكرا حسنا إن كان قد تورط الإنسان فيه، فلا إشكال. وهكذا في كتاب ابن القيم ممتع، لا أريد أن أضيع وقتكم فيه، لا. لكن المكر السيء، مكر الكفار، مكر الشياطين والعياذ بالله، إيصال الشر للمساكين، للمستقيمين، لأهل الحق. قال تعالى في قوم نوح: ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. مكروا بالناس مكرا عظيما بهذه الحيل، وهي طرق خبيثة يدعون الناس فيها إلى الشرك، ولكن إذا جاءتهم دعوة التوحيد حذروا منها. فدعوة المكر القبيح السيء أن نحسن الشر للناس والعياذ بالله. ولذا انظر كيف يحسنون الكفر للناس، يحسنون الكفر للناس ويغرون الناس بالتماثيل والصور، وكذلك يحسنون البدع للناس، وأن هذه البدع قربة لله تبارك وتعالى. أهل الضلالة يحسنون البدع للناس ويستحثونهم عليها. وأما أهل الفسوق يحسنون للناس الأغاني والحفلات والموضات والعري والأشياء، الفن وكرة القدم، هجوم رهيب جدا من وسائل إعلامية كاسحة بميزانيات ضخمة لجر الناس إلى الفسق والفجور والتعري والزنا والسب والعادات العجيبة جدا. وتنظر أيضا تجد يزينون للناس أشياء يتشبه الرجال بالنساء وتتشبه النساء بالرجال، ولا تكاد تفرق بين النساء والرجال، من قصات عجيبة وملابس عجيبة وملابس درجة أن يعني تمزيق الملابس عجيب جدا، أنك ترى إنسانة متبرجة وتلبس بنطلون ضيقا وكذلك تقطعه من عند الركبة والفخذ، أمر عجيب جدا، ملابس ممزقة. والرجال كذلك يمشون بملابس ممزقة وقصات في الشعر غريبة وعجيبة جدا. فدعاة الضلال هكذا. والمواقع الإباحية على الياهو وعلى الجوجل وغيره يقال بالملايين، ملايين المواقع الإباحية التي تنشر الخنا والفضائح، بل يحضون الأخ على أن يعاشر أخته، والأم تعاشر ابنها، والأب يعاشر ابنته، والعم مع ابنة أخي، أشياء عجيبة جدا جدا جدا، ومعاشرات للحيوانات، ودعاء للواط، ودعاء للسحاق، نعوذ بالله. فيزينون للناس الكفر والبدع وفروع الكفر وفروع المعاصي وأنواع المعاصي والعياذ بالله، كلها الشيطان يؤذ الناس أذى، وأتباع الشيطان يكيدون للناس كيدا. وانظروا إلى المحطات والفضائيات والتمثيليات والأفلام والأشياء، أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريدون إخراج الناس من الحق إلى الباطل، ولذا الله تبارك وتعالى ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات، ظلمات الجاهلية وظلمات الكفر وظلمات البدع وظلمات المعاصي، إلى النور، إلى النور. الظلمات متعددة، إن النور واحد، النور هو الهداية الذي هو الإيمان والطاعة والاستقامة. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، يخرجونهم من النور الذي هو الحق إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كيد رهيب جدا، والكيد بالذات في مسائل الكفر، إرساليات يسمونها التبشيرية، وهي تنصرية تنتشر في قارة إفريقيا وأسيا والعالم، تدعو الناس إلى التنصر، وتنفق الأموال الطائلة، تنفق الأموال الطائلة، ودعاء للإلحاد، يدعون الناس إلى موجات الإلحاد والعياذ بالله، وينفقون الأموال الطائلة. صحيح الله عز وجل يرد كيدهم، ولكن هم يؤثرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ولذا ربنا قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وكان عقبة بن أبي معيط أيام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس ويقرأ عليهم القرآن، وعقبة بن أبي معيط ومعه مجموعات يأتون بالجوار يغنين للناس ويحكي لهم قصص قديمة من أساطير الأولين ليغريهم بالبعد عن القرآن والعياذ بالله. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلا بد يا إخواننا أن كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نلتفت لهؤلاء، أن لا نلتفت لهؤلاء، بل نحارب دعوة هؤلاء وندعو الناس إلى الاستقامة. أولا نريد إخراج الناس من الكفر إلى الإيمان، ثانيا نريد إخراج أهل الإسلام من البدع إلى السنة، ونريد إخراج أهل الكبائر من المعصية إلى الطاعة. نسأل الله جل أن يوفق الجميع وأن يتوب علينا، فنحن كلنا مقصرون. المسألة 77 أن أو إن أيمانهم إن أئمتهم آسف إن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل. أئمة أهل الكفر يا إما عالم فاجر يدعو الناس إلى الفجور والكفر، يا إما عابد جاهل والعياذ بالله. وأئمة اليهود علماء فجرة، وأئمة النصارى عباد جهال. وهنا في الإسلام نجد أئمة يدعون الناس إلى الإلحاد والكفر كإسلام بحيري وغيره من الناس، يدعون الناس إلى التطاول على القرآن وعلى السنة، ويكيدون كيدا رهيبا جدا، أو عباد جهال مثل أتباع الصوفية وأتباع البدع. فمن ضل من أئمتنا فهو في شبه من علمائنا يعني فهو في شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا فهو في شبه من النصارى. فاليهود أضلهم الله على علم، وهم كذبوا على الله عز وجل. قال الله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يسمعون كلام الله ويحرفون هذا الكلام. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون، يعني مجرد ناس جهال لا يعلمون الكتاب إلا أماني، فقط تلاوة وقراءة وتمتع بالقراءة لكن لا يفهمون فيه شيئا، وإنهم إلا يظنون. طيب أهل الجاهلية يعني بالذات اليهود والنصارى فيهم إما عالم فاجر وهو الذي يعلم الحق ولكن لا يعمل به، كأحبار اليهود. أحبار اليهود حرفوا في التوراة وأباحوا الزنا للناس والعياذ بالله، وهم يعلمون أن الزاني لابد أن يعاقب بالرجم، ومع ذلك قالوا الجلد والتحميم. تحريفات كثيرة جدا سبق الكلام عنها من علماء هؤلاء يزينون الباطل دائما. أو عباد جاهلون مثل رهبان النصارى. رهبان النصارى ممكن يقضي طول اليوم يتعبد ويذكر المسيح ولا ينال شيئا، ورهبانية ابتدعوها. الرجل يعيش يحرم نفسه من النساء، والمرأة تعيش مترهبنة تحرم نفسها من الزواج، وينشرون هذا ويزينونه للناس، إلى جانب أنهم يأكلون الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل، وهذا واضح معلوم. ولذا علماء حاخامات اليهود من أغنى الأغنياء، وعباد النصارى من أغنى الأغنياء، والشيعة يشبهونهم والعياذ بالله. ولذا علماء الشيعة هؤلاء الآيات آية الله خميني آية الله خميني آية نصر الله والكلام، هذا كلهم أغنياء جدا بسبب تحليل الحرام وتحريم الحلال والعياذ بالله، وأتباعهم يطيعونهم في ذلك. قال الله عز وجل: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. إذا كان هم حرفوا كلام الله هل ممكن يؤمنوا لكم أيها المؤمنون؟ لا يمكن. هؤلاء عرفوا الحق وعاندوه بسبب أهوائهم وأغراضهم. وانظروا إلى مثلا عبد الله بن سلام رضي الله عنه، يسلم لله عز وجل وهو يعلم الحق ويقيم الحج عليه، وهم يمدحونه وهم يظنون أنه لم يسلم، فحين يعلمون أنه قد أسلم يسبونه ويجهلونه. لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه في البداية قالوا: عالمنا وابن عالمنا، حبرنا وابن حبرنا، خيرنا وابن خيرنا، وذكروه بكل خير. فلما قال: رأيتم لو أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فلما أعلن عبد الله بن سلام إسلامه قالوا: شرنا وابن شرنا، وعابوه وشتموه وسبوه والعياذ بالله. والرجلان من اليهود، الرجل وامرأة، وامرأة يعني يهوديان زنيا، رجل زنى في امرأة، رجل يهودي زنى في امرأة يهودية، وكان التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحكم بينهم بحكم الزنا الثابت في التوراة، بحكم الزنا الثابت في التوراة. فقال لهم ما حكم الزنا، يعني ما ترون حكم الزاني فيكم؟ سبحان الله. قال ما تجدون في التوراة على من زنى؟ ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قالوا كاذبين. قالوا فيها أننا نسود وجوههم ونركبهم على حمير ونطوف بهم في الأسواق. كذب كذب والعياذ بالله. قالوا الزائد الزانيان نحكم بأن الزانيين يسود وجه كل منهما ويركب على حمار مقلوبين، يعني ظهرهم إلى وجه الحمار، ونطوف بهم في الأسواق فضيحة فقط، وهذا باطل، هذا كذب. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام، قال كذب يا رسول الله. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم التوراة، فلما أحضروها وضع ابن صورية وهو أحد قرائهم إصبعه على آية الرجم، فقال له عبد الله بن سلام ارفع إصبعك، فلما رفعه إذا آية الرجم تلوح في التوراة. الزاني والزانية فرجمهما البتة. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجم بالحجارة حتى مات. فهم علماء اليهود يحرفون، وإحنا ذكرنا التحريف من قبل، ولكن هذا التحريف والعياذ بالله يدل على ضلال علمائهم، يدل على ضلال علمائهم، وأنهم علماء فجرة، علماء فجرة، والعوام يتبعونهم جهلا منهم، ولكن لأن هذا يوافق أهواءهم، فحتى عبادهم ضالون والعياذ بالله ضالون. وكذلك معلوم تحريفهم، معلوم. لما قيل لهم ادخلوا الباب سجدا دخلوا على اشتهم، ولما قيل قولوا حطة قالوا حنطة. فمعروف انهم يزيدون وينقصون في كتاب الله عز وجل، والشيعة يشابهونهم ويعملون مثلهم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة فقط، وهذا العابد الجاهل يقرأ، وربما يقرأ ولكن لا يفهم شيء ولا يعرف المعنى. وانظر إلى جهال الصوفية أيضا، يقرؤون القرآن ويغنون به وهم لا يفهمون شيئا فيه بالمرة. فطيب، وما الحل؟ الحل أننا ينبغي لنا كعباد أن نتعلم، ثم إذا تعلمنا وصرنا من طلاب العلم أو صار منا من هم علماء، عليهم أن يتقوا الله عز وجل. فالعالم الصحيح من يخشى الله. لما قيل للشعبي، والشعبي هو إمام الكوفة العلم، وهو من أجلة التابعين بل أفضل التابعين في الكوفة، وهو قد رأى 60 صحابيا وروى عنهم، قيل له يا عالم، قال إنما العالم من يخشى الله، إنما العالم من يخشى الله. أما المسألة 78 فدعواهم محبة الله عز وجل مع تركهم شرعه، فطالبهم الله بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هم يدعون ما يدعون محبة الله. كل فرقة ضالة سواء كانت من الكفار غير الملاحدة، يعني سواء كانت من المشركين، من اليهود، من النصارى، من غيرهم، من الشيعة، من غلاة الصوفية، وكذلك من أهل البدع، كلهم يدعون محبة الله. كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، يدعون محبة الله عز وجل مع أنهم يتركون شرعه. كيف هذا؟ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه أو شرعه، فطالبهم الله بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يدعون أنهم يحبون الله عز وجل وهم يخالفون أمره ليل نهار، بينما طبعا يعني الإنسان الذي ادعى محبة الله عز وجل لابد أن يكون مطيعا لله عز وجل. سبحان الله سبحان الله. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، ذاك في القياس بديء شنيع معروف، أو ذاك لأمر الله في القياس شنيع. إن كنت صادقا لأطعته، ولو كنت صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. الصادق هو الذي يطيع وليس الصادق هو الذي يكذب. نعم. طيب قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فجعل العلامة الوحيدة لإثبات محبة الله هي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعل العلامة الوحيدة على محبة الله عز وجل هي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قال الحسن البصري ادعى قوم محبة الله فابتلهم بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لذا اليهود والنصارى قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، ومع هذا هم يخالفون شرع الله سبحانه، فهم كذبة، دل على أنهم كذبة في دعواهم. وطلبهم الله بإقامة الدليل على ما يدعونه من محبته، ولا دليل إلا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما لم يفعلوا ذلك ظهر أنهم كاذبون. الصوفية كذلك يدعون محبة الله عز وجل، بل الصوفية يدعونهم يتيهون في حب الله، وأن الحب يذهب عقولهم، وأنه يغيبهم عن أنفسهم، وأنهم يغيبون عن كل شيء سوى الله تبارك وتعالى. وهذا استفضنا في الكلام فيه في طريق الهجرتين. ويقولون العبادة هي المحبة، فنحن لا نعبد الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته. وهذا طبعا المريدون يقولون هذا، الذين هم في نظرهم أعلى من العباد، وإنما نعبده لأننا نحبه هو. طيب كيف تحبونه وتخالفون شرعه؟ دعك من أنكم لا تخافون من النار مع أنه يجب الخوف من النار، ولا تطمعون في الجنة مع أنه يجب الطمع في الجنة، لأن العبادة تكون خوفا وطمعا، يعني خوفا من النار وطمعا في دخول الجنة، وتكون رغبا ورهبا، يعني رغبا في دخول الجنة ورهبا من دخول النار. والخوف والرجاء عبادتان عظميان بعد المحبة، فكيف تكون محبة بدون خوف وبدون رجاء؟ ثم لو تركنا هذا، كيف الإنسان يحب أحدا ثم يعصيه؟ كيف لا تتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولذا تجدهم غلاه يتبعون مشايخهم وأصحاب الطرق هكذا. ولذا تجد الإخوان مثلا، جماعة الإخوان يعظمون كلام حسن البنا ولا يعظمون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله، ويعصون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويلتفون حوله. فهم يقولون، الصوفية يقولون المريد مع شيخه كالميت بين يدي مغسله، ليس له أي اختيار، وإنما الذي يختار شيخه هو مع شيخه. ونحن لسنا مع، ليس لنا أحد نتبعه اتباعا تاما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أي أحد آخر بعد النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه ويرد. ولذا تحداهم الله تبارك وتعالى، قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فعلامة المحبة، محبة الله عز وجل، هي اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن وجدت فيه هذه الصفة فهو الصادق في دعوى المحبة، ومن فقد هذه الصفة وهي الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في دعواه. وهكذا أهل البدع يبتدعون البدع ويظنون أنهم بذلك يتقربون إلى الله في الموالد والمشاهد والأشياء والخرافات كلها. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال المسألة 79، اعتمادهم على الأماني الكاذبة، اعتماد أهل الجاهلية على الأماني الكاذبة، يعني تمنيهم الأماني الكاذبة ويعتمدون عليها، كقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. اليهود والنصارى يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وهذا القول من الله تبارك وتعالى معناه أن اليهود يقولون لن يدخل الجنة إلا اليهود فقط، وأما النصارى فيقولون لن يدخل الجنة إلا اليهود والنصارى. فهناك فئة من النصارى تقول لن يدخل الجنة إلا النصارى، يعني الآية تفسيرها قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. وهناك معظم فرق النصارى تقول لن يدخل الجنة إلا اليهود والنصارى. وهذا المفهوم هم كذبوا، كاذبون فيه. وبدأ أدواتهم الإعلامية والقصصية والمسرحية والفنية تروج لهذا الكلام ترويجا، ولذا دانسي، وهذا طبعا عندهم هو مؤلف وأديب إيطالي مشهور في عصر النهضة الذي يسمونها عصر النهضة، ألف كتابا اسمه الكوميديا الإلهية. وهذا الكتاب الذي اسمه الكوميديا الإلهية هو يترجم فيه ويبين فيه معتقداتهم، ولكن عن طريق التصوير الفني. فيقول، ودانتي طبعا نصراني كاثوليكي، يقول يوم الكوميديا الإلهية تصور المسيح يوم القيامة، والمسيح عندهم هو الله، ويسميه دومينوس. دومينوس بكلمة لاتينية معناها السيد أو الرب، وباللغة الإنجليزية لورد. فيقف الرب الذي هو عيسى عليه السلام ويقول، أول ما ينطق يقول أين اليهود، فيقولون ها نحن يا رب، يقول ادخلوا الجنة. ثم يقول أين النصارى، فيقولون ها نحن يا رب، يقول ادخلوا الجنة. سبحان الله. ثم يقول أين الفلاسفة سقراط وأفلاطون وأرسطو، ها نحن يا رب، ادخلوا الجنة. ثم يقول المسلمين جميعا أين أنتم، ها نحن المسلمون، يقول ادخلوا النار جميعا، ويستثني منهم رجلا واحدا، استثني منهم رجلا واحدا هو صلاح الدين الأيوبي. وعندهم أن أول من يدخل النار هو محمد صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله. وأما استثناؤهم لصلاح الدين الأيوبي فهم عندهم حزن في قلوبهم بسبب انتصارات صلاح الدين الأيوبي على النصارى. ولا انتبه، المسلمون في فتوحاتهم كانوا يهزمون النصارى الشرقيين الذين هم الأرثوذكس، الذين كانوا في تركيا والشام، هزموهم وأخذوا منهم بيت المقدس ومصر وغيرها. أما صلاح الدين فإنه هزم النصارى الغربيين الذين جاءوا من أوروبا، حملات صليبية متوالية، آخرها حملة لويس التاسع وهي الحملة السابعة. فالحملات الضخمة الأولى صلاح الدين الأيوبي تصدى لها وهزم الصليبيين الغربيين هزيمة رهيبة جدا، وقاتل منهم أعدادا لا تحصى، وأسر منهم أعدادا لا تحصى، وأسر ملوكهم، وأخذ منهم كميات رهيبة من الذهب فدية. فقالوا إن صلاح الدين لكي يهزم النصارى الصليبيين هذه الهزيمة المنكرة لا يمكن أن يكون مسلما، وإنما هو كان نصرانيا يخفي نصرانيته، يخفيها ويتظاهر بأنه مسلم. ولذا جزاؤه أنه يكون على باب الجنة ولكن لا يدخل النار لأنه نصراني. كذب، كله كذب على العموم. لكن هذه أماني عنده، أن اليهود سيدخلون الجنة بدون أي حساب، والنصارى كلهم سيدخلون الجنة حتى لو كانوا زنوا وقتلوا وسرقوا وفعلوا ما فعلوه، فإنهم يدخلون الجنة جميعا. وهذا كله طبعا كذب وضلال. وبعضهم يقول لن تمثل النار إلا أياما معدودات، يعني يقولون إن اليهود الأجداد لما ذهب موسى صلى الله عليه وسلم لمناجاة ربه عبدوا العجل 40 يوما، فإذا سيعذبون في النار 40 يوما. وطبعا هذا كله ضلال، والحقيقة أنهم مخلدون في النار، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. فهم يقولون لن تمثل النار إلا أياما معدودة، الذين هم اليهود يعني، الأيام التي عبدوا فيها العجل. فالله عز وجل قال قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. يعني نتحداهم، محمد صلى الله عليه وسلم مطلوب أن يتحداهم، يقول يا معشر أهل الكتاب أنتم تقولون أنكم لن تعذبوا إلا 40 يوما، هل عندكم آية صحيحة، أثر صحيح من الله سبحانه وتعالى أو من موسى صلى الله عليه وسلم أو من عيسى عليه السلام يقول هذا؟ ليس عندهم. إذن قوله اتخذتم عند الله عهدا، لم تتخذوا أنتم كذبا. أن تقولون على الله ما لا تعلمون، هم يقولون على الله ما لا يعلمون هؤلاء النصارى. أما اليهود فإنهم يقولون على الله ما يعلمون أنه كذب. فالرد عليهم: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بلى من كسب سيئة الشرك، من أشرك بالله وأحاطت به الخطايا الكفرية، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا هو الرد على قولهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، كما قال سبحانه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهم اليهود يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، مهما فعلنا في هذه الدنيا وقتلنا من المسلمين وصددنا عن سبيل الله وحاربنا دين الإسلام لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، يعني افتروا الكذب وصدقوا هذا الكذب. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، كيف إذا جمعناهم يوم القيامة ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ليست المسألة أماني حتى أنتم أيها المسلمون، ليست المسألة أماني. ليس الإنسان يدخل الجنة بالتمني، لا أبدا، وإنما من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وأعظم السوء هو الشرك، والعياذ بالله. إذا من يرتكب الإثم، إثم الشرك، ويموت ويلقى الله به، لن يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، وقبل ذلك يجزى به بالخلود في النار. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. الذين يستجيبون لدعوة الحق ويسلمون ويعملون الصالحات هؤلاء يدخلون الجنة، والله ليس بظلام للعبيد. فكذلك عندنا الشيعة يقولون عن أنفسهم أنهم يدخلون الجنة بلا حساب، وعندنا الصوفية يعتقدون أن الله يحبهم وأنهم يدخلون الجنة، والعياذ بالله. بل بعضهم يعتقد أن الجنة في يد البدوي والدسوقي وغيره، نعوذ بالله من ذلك، وهذا كله ضلال مبين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: المسألة 80 غلوهم في الأشخاص، اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وهذا هو الغلو. فمن أحوال أهل الجاهلية من أهل الكتاب وغيرهم اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وهذا موجود إلى الآن. يعني مثلا هم يعتقدون في الكنيسة التي موجودة في بيت المقدس، وهي كنيسة القيامة، يسمونها كنيسة القيامة لأنها وهي اسمها أصلا عندهم ساكروم تيمبلوم، القبر المقدس. يقولون إنهم لما قتلوا المسيح، وطبعا هذا زعم باطل، فهم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، لكن لما قتلوا شبيهه هم يعتقدون أنهم قتلوه هو، وهو مات دفنوه في القبر المقدس هذا الذي عليه كنيسة القيامة الآن. ثم إنه بعد أيام قام من قبره وصعد إلى السماء، ويسموه عيد القيامة المجيد عندهم. طيب، فعندهم هذه الكنيسة فيها جثة، وهي جثة الذي صلبوه، ومن طبيعة النصارى أن كنائسهم معظمها مبنية على قبور صالحين، وكانوا قديما يعني يتخذون قبور الأنبياء والصالحين مساجد، لكن الآن لم يعد فيهم. ولكن طبعا يدفنون الباباوات في الكنائس، الباباوات حين يموتون يدفنون في الكنائس والأديرة، وهذا كان ولا يزال عند اليهود أيضا، يدفنون كبار الحقامات الذين هم يعني الأحبار عندهم في الأضرحة في القبور، ويتخذون عليها مساجد. والشيعة أتباع اليهود، بل حمير اليهود، أضرحتهم منتشرة في كل مكان، ويتخذون قبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني وثنا يعبد ويصلون فيه، وما هو الذي مدفون فيه في الحقيقة هو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وليس علي بن أبي طالب، وهم لو يعلمون ذلك لأحرقوا المدفون هناك. وأما قبر الحسين، وهم جسد الحسين طبعا تمزق في كربلاء، ومع ذلك يقيمون هناك مشهدا ويقولون قبره هناك. وقبر الحسين في إيران، وقبر الحسين في العراق، وقبر الحسين في الشام، والأماكن التي يسيطر عليها الشيعة يقيمون فيها قبر الحسين ويخترعون المخترعات. ف فهناك قبر في القاهرة يسمونه قبر الحسين، ويزعمون أن رأس الحسين طارت لتدفن فيه، وهذا باطل طبعا. والصوفية أمثالهم، الصوفية يعشقون المساجد التي فيها القبور. وهنا في مصر مثلا مساجد بالآلاف فيها قبور، والعياذ بالله فيها قبور، وهذا من فعل أهل الجاهلية، أن الناس الصالحة تدفن. ولذا عندهم أولياء الله مدفونون في القبور. عندنا أكبر مسجد في مصر كلها في طنطا، مسجد السيد البدوي، ومدفون فيه أحمد البدوي، وكان من أهل الضلال والفسق والفجور، ولكنهم يعتبرونه أعظم أولياء الله. وكذلك قبر إبراهيم الدسوقي في دسوق، وقبر أبي العباس المرسي في الإسكندرية، وقبر عبد الرحيم القنائي في قنا في الصعيد، وهكذا وهكذا وهكذا. وقبر ابن بشيش وقبر عبد السلام منتشرة في العالم العربي، حاشا المملكة السعودية حفظها الله. فلا يزال عند اليهود والنصارى ومشرك العرب تعظيم الأشخاص، بل عبادة الأشخاص ودفنهم في مقابر ويتخذونها أماكن للعبادة. والصوفية والشيعة المنتسبون للإسلام زورا وبهتانا، أقصد الشيعة، وأما الصوفية فكبارهم ومشركوهم منتسبون للإسلام، وعوامهم ضلال يعبدون القبور والأضرحة ويستغيثون بالمدفونين فيها. وأهل الكتاب هم أول من فعلوا ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، لا إله إلا الله، لأن الصلاة عندها وسيلة إلى عبادتها والعياذ بالله، وهذا مشهود. وأنت الآن لو قدر ودخلت، أو حتى أتتك الأفلام الفيديو عما يحدث داخل البدوي والدسوقي وبالعباس، تجد استغاثات وتوسلات وطلبات لا تطلب إلا من الله تبارك وتعالى. وكان الحسين، قبر الحسين، مع أنه ليس فيه لا شيء، يكتبون الشكاوى في أوراق ويقذفونها في القبر الحسيني. منهم من يقول العلاوة في العمل تأخرت، فيا حسين حاول العلاوة تقدم لي. ومنهم من يقول، من تقول أنا متزوجة صلي 10 سنوات ولم أحمل، ومنهم وهكذا والعياذ بالله، يستغيثون ويستنجدون به ويدعونهم من دون الله تبارك وتعالى. ولذا لما أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ما رأتا في أرض الحبشة كنائس وفيها تصاوير، يعني تماثيل في هجرتهما إلى الحبشة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. إذن من طبائع الجاهلية وديدن الجاهلية وأصول الجاهلية اتخاذ الأولياء والصالحين أربابا من دون الله، بزعم أنهم يقربونهم إلى الله زلفى. وتجد بكل بجاحة الصوفي يقول لك: أنا لا أعبده، ولكن بتخذ شفيع عند الله سبحان الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، نعوذ بالله. ويغلون في القبور ويبنون عليها ويضعون السرج والستر ويكتبون عليها وغير ذلك، وكل هذا غلو في الأشخاص والعياذ بالله. ويترتب عليه المسألة التالية، وهي المسألة 81، الغلو في آثار الأنبياء. فهم يتخذون آثار الأنبياء مساجد، لو وجدوا شيء تركوا نبي يا هذا يعظمونه ويبنون عليه المساجد ويصلون عندها تبركا بها. فالمسألة 80 غلو في الأشخاص، المسألة 81 غلو في الآثار والأماكن والعياذ بالله. فيغلون في الأماكن التي جلس فيها النبي وغيره. وأهل الضلال والبدع يفعلون هذا، ورأينا المسمى أمر خالد يذهب إلى غار حراء، مع أن الذهاب إلى غار حراء بدعة، يقول هنا أنا غار حراء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد الليالي هنا، ما هذا؟ ويذهبون إلى غار ثور، يزورون الأماكن والآثار والعياذ بالله والعياذ بالله. ويظنون أن الصلاة في الأماكن التي كان فيها الأنبياء فيها فضيلة معينة والعياذ بالله، وهذا كله من الباطل ومن الغلو الشديد جدا الذي سيجعل الناس يعني يعظمون أحجارا ويعظمون يعني ترابا والعياذ بالله، ويضعون هناك الطيب ويلقون النقود، وهذا من أفعال الجاهلية. وأنت إذا ذهبت إلى إيطاليا تجد عينا يلقون فيها العملات ويطلبون البركات، وهذا في أماكن كثيرة والعياذ بالله. ولذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه خاف أن تتخذ الشجرة التي ذكرت في كتاب الله عز وجل، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. خاف عمر رضي الله عنه أن يعظم الناس تلك الشجرة، وعنده حق، ولو موجودة إلى الآن لعبدها الناس والعياذ بالله، فقطعها، أمر بقطعها. السنة نتبع الأماكن اللي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أما أماكن جلس فيها وأكل فيها أو مر بها ونتخذها أماكن معظمة، هذا لا ينبغي بحال من الأحوال. ولو كان خيرا لفعله الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، لا فعلوها وسبقونا إليها، فما من خير إلا وقد سبقونا إليه. ولذا ترى هؤلاء الناس في تلك الآثار يصنعون فيها الموالد ويشدون الرحال إليها ويقيمون الاحتفالات فيها والعياذ بالله، وهذا كله باطل لم يفعله السلف الصالح. كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف أو في ابتداع من خلف، وهذا كله سيعود بالناس إلى الوثنية مرة أخرى. ولذا لن تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. نسأل الله عز وجل أن يقينا الشرك كله وما يؤدي إليه، وأن يرزقنا توحيده وما يؤدي إليه. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.